الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 14 من سنن أبي داود رحمه الله، كتاب الطهارة، باب في الرجل يطأ الأذى برجله أي يدوس النجاسة، هل ينتقض وضوءه؟ لا، الجواب لا ينتقض وضوءه. وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء، حاء يعني تحويل السند. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك وجرير وابن إدريس، ثلاثة قرنوا جميعا، عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال عبد الله. هذا أثر ثابت عن ابن مسعود، ومضمونه أن من وطأ نجاسة لا ينتقض وضوءه، مع أنه يلزمه أن يغسلها، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة. قال الله عز وجل وثيابك فطهر. باب من يحدث في الصلاة، أي من يقع منه الحدث في الصلاة بفساء أو ضراط أو نحو ذلك، فإنه ينصرف من الصلاة، لكن هل يبني إذا رجع أم أنه يستأنف الصلاة من أولها؟ الصحيح الأخير أنه يستأنف الصلاة من أولها، لأن الحديث مع أن الحديث الذي في الباب ضعيف، ولأن الحدث مبطل للوضوء مبطل للصلاة. قال بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان مقبول، عن مسلم بن سلام مقبول. ومن فائدة، قال النووي سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري انتهى، حتى شيخ البخاري فيه خلاف. عن علي بن طلق، وبعضهم يجعله هو وطلق بن علي واحد، والصحيح أنهما غير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. أخرجه الترمذي والدارمي وهو حديث ضعيف لما تقدم في سنده. قال فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء، وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادة الصلاة منه للبناء عليها، وهو قول الشافعي. فمما يدل على أن الفساء ناقض مع ضعف هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث فسره أبو هريرة بالفساء والضراط. قال ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وجه التضعيف أن رفعه غلط، والصواب أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي المرسل الصواب، فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة ويقول إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبني عليها ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول الشافعي، وهذا القول الصحيح خلافه. وحديث عائشة أيضا في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. قال باب في المذي، هي ثلاثة أنواع: المني طاهر وخروجه يوجب الغسل، والمذي والودي اختلف فيهما، فقال بعضهم بطهارة المذي لأن أصله من المني، وذهب الجمهور إلى نجاسته، وهكذا الودي. والفرق بين المذي والودي أن المذي يخرج بسبب مداعبة أو تذكر للجماع، بينما الودي قد يخرج بسبب فتور في الجسم، ويوجبان الوضوء لأنهما من نواقض الوضوء. مع أنه جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال لو وجدت برودته في رجلي ما باليت ولا صليت، أو بمعنى هذا. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد الحداء عن الركين بن الربيع عن حصيب بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، لأنه كان يظن أن المذي يوجب الغسل، وهذا عليه كثير من الناس بسبب جهلهم وبعدهم عن تعلم الدين. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، الصحيح أنه ذكر له وقد جمع، لأنه جاء أن المقداد هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهنا قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن عمار بن ياسر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي، وجمع بينهما لعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره في مجلس فيه عمار والمقداد، فكل منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب أتشكو من كذا، فقال له علي نعم، فكان كأنهم الثلاثة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت أغتسل حتى شقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. هذا مما يدل على أن الخطاب لعلي بن أبي طالب، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. في بعضها توضأ وضوءك للصلاة واغسل ذكرك، والواو لا تقتضي الترتيب. قال النووي والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهو البول والغائط والنادر كالدم، والمذي فلا بد فيه من الماء، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الفضخ بالفاء والضاد، المعجم والخاء المعجم الدفق، أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل. والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يجب الغسل، وإنما يجب به الوضوء، وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير. قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، والحديث أصله في الصحيحين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن أسود قال إن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فيه الحياء من الصهر، وأنه لا ينبغي أن يذكر عنده ما قد يذكر عند غيره، وفيه ما عليه الناس من مداعبة زوجاتهم. وسيأتي أن كل فحل مذاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المذي وكل فحل مذاء. فالغالب أن ما من ذكر من الذكور إلا ويصيبه ذلك عند الوسوسة أو المداعبة ونحو ذلك. وفي حرص الصحابة رضى الله عليهم على العلم وعلى التفقه، وفي رفع ما أشكل إلى أولي الأمر الذين هم العلماء، وفيه التوكيل في السؤال والعلم. قال المقداد وابن الأسود فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فلينضح فرجه بمعنى يغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، هل هذا على الوجوب في كل مذي يخرج أم على من أراد الصلاة فقط؟ هذا هو الظاهر، أنه لا يجب الوضوء إلا لمن أراد الصلاة، لأن المذي ناقض من نواقض الصلاة. وليس معنى ذلك أن كل من أمذى وجب عليه الوضوء حتى وإن لم يرد الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال عن هشام بن عروة عن عروة وهو ابن الزبير أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. هذا مرسل كما ترى، إلا إذا جاء متصلا بغير هذه الطريق. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا متصل. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت المقداد فذكر بمعناه معنى أنثيين أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين وهما الخصيتان، ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها. الحديث أخرجه النسائي كما قال المنذري. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدث القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت المقداد فذكر بمعناه. قال أبو داود رواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري بن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي، وهذا مرسل لأن عروة لم يسمع من أبيه وكذلك لم يسمع من علي رضي الله عنه. فرواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيه. ورواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الأنثيين، فأراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل، وأكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما من هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين، لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة الأنثيين قال الحافظ إسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع فغسلهما مع غسل الفرج، وثالثها الإشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه، فإن زهير يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال للمقداد، والثوري والمفضل بن فضالة وابن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ومسلم يرويه عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد، وابن إسحاق يرويه عن هشام عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم وهو ابن علي قال أخبرنا محمد بن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة قال حدثنا سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سالم بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قال قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. الحديث ثابت. قال وأعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزي إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح في الماء. قاله الترمذي. وقال الشوكاني في النيل اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزئ انتهى. قلت ما قاله الشوكاني هو الحق، ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من الثوب، وأن الرش يجزئ كالغسل، والمراد بالنضح أن ينضح الماء حتى يتغلب على النجاسة إن وجدت. فيه ما بوب لهم بأن المذي ناقض الوضوء، وأن من أراد أن يصلي لزمه الوضوء، وفيه ما يدل على نجاسة المني من أمره برش الثوب بالماء حتى يتبدد النجس. قال السيد المتصل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أب قال حدثنا معاوية يعني بن صالح قال العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي وكل فحل يمدي، فتغسل من ذلك فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا اللفظ فيه دليل لما ذهب إليه أهل العلم من أن الوضوء يكون كالوضوء الشرعي، لأن بعضهم قال المراد بالوضوء غسل الذكر والأنثيين فقط، المراد بالوضوء الغسل، لكن هذا موضح أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، لكن على التفصيل التي تقدم هل يجب عليه الوضوء حتى إذا لم يرد الصلاة؟ الذي يظهر أنه لا يجب. وقوله الماء يكون بعد الماء لأن الإنسان في الغالب بعد الجماع يخرج منه شيء، وهذا الشيء الخارج لا يجب الغسل. قال أبو السند متصل حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأة وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، أي ما يحل لك ما يحل لي الاستمتاع به، فإن الله عز وجل حرم على الرجل أن يقرب امرأته وهي حائض بمعنى يجامعها. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فظن بعضهم أن فلا تقربوهن أي جميع أنواع القرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كل شيء إلا النكاح، فدل على أن القرب الممنوع منه هو النكاح. فهنا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستمتع به من الحائض فقال ما فوق الإزار، ثم اختلفوا فقال بعضهم له أن يستمتع ما فوق السرة، فقال بعضهم له جميع الجسم عدا المكان الذي فيه الدم. واستدل على ذلك بحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، وسيذكره المؤلف في باب الرجل يصيب منها دون الجماع، ويدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص محل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. فذكر مواكلة الحائض أيضا وساق الحديث، مواكلة الحائض جائزة ولا محذور فيه، وإنما اليهود الذين إذا حاضت المرأة لا يواكلوها ولا يجامعوها في البيوت. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد مدلس تدريس تسوية وقد عن أمان سعيد الأفطس أو الأغطش، الأغطش ضعيف وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذ بن جبر رضي الله عنه، قال هشام هو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. الحديث ضعيف كما ترى. قال أبو داود وليس بالقوي. قال العراقي هذا القوي ما يقرر من ضعف الحديث، فإنه خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يستمتع فوق الإزار وما كان ليترك الأفضل، وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون. قال السيوطي لعله علم من حال السائل غلبت شهوته فرأى أن تركه لذلك أفضل في حقه لئلا يوقعه في محذور، لكن الحديث ضعيف. باب في الإكسال، الإكسال أن الرجل يجامع أهله ثم لا ينزل، إما يكسل وإما يضعف وإما يأتي الصارف، فعند ذلك هل يلزمه الغسل؟ جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، حين سأله كعب بن مالك قال له يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، لكن هذا قد نسخ، فقد جاء رجل إلى عائشة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى عائشة ثم نغتسل. وقد اختلف الصحابة رضي الله عليهم الأنصار ومن إليهم، فأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أماه إني سأولك وإني أستحيك، قالت لا تستحي أن تسألني عما تسأل عنه أمك فإنما أنا أمك. فقال الرجل يصيب امرأته ثم يكسل، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها ومس الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالصحيح أن حديث الماء من الماء منسوخ في مسألة الجماع وبقي حكمه في مسألة النوم. ركز على هذه المسألة. الماء من الماء نسخ في مسألة الجماع. من أتى أهله ثم كسل أو لم ينزل وجب عليه الغسل بمجرد العلاج. ومن نام ثم احتلم إن قام وعند وفيه ماء اغتسل، وإن قام ولم يجد ماء ليس عليه غسل. الماء من الماء. قال أبو السلام المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى هذا، هؤلاء مبهمون، والمبهم من قسم الضعيف، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. هذا دليل على النسخ. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي كان لقلة الثياب، أقصد الرخصة كانت لقلة الثياب، فأراد أن لا يضيق عليهم. قال ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين، لم يكن عندهم كثير من الثياب، حتى قال جابر رضي الله عنه وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فلو كان الدخول بلا إنزال موجبا للاغتسال في ذلك الزمان لتحرج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولوقعوا في المشقة العظيمة، لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة الكثيرة. قال أبو داود يعني الماء من الماء، أخرجه الترمذي وأحمد. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مهران البزار قال الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، فهذا دليل على النسخ. وهذا الحديث خرجه الشيخ مقبر في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين. والنسخ يعرف بطرق ومنها هذه الطريق، كانت الفتية كذا فصارت كذا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وليس المراد بمس الختان الختان، يعني مس الحشفة للفرج، وإنما تغييب الحشفة في الفرج، هذا هو المعنى، لأنه لا يمس ختان الرجل ختان المرأة إلا مع العلاج. وهذا دليل على أن الجنابة تكون بمطلق الجماع لا بمجرد الإنزال، فتكون بأمرين، بالإنزال وبالجماع بغير إنزال. فبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك، أخرجه مسلم وأصله في الصحيح وهو أطول من هذا. وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت كعب فدعاه فخرج يجر إزاره فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، ثم قال إذا كسلت أو أعجلت ماذا أفعل، قال إنما الماء من الماء. لكن هذا الحديث كما ترى قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال في سبل السلام حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ، لأنه منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية. والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل، فإنه تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الشافعي إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال فإن كل من خوطب بأن فلان أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال انتهى. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من العلاج، انتهى كلام صاحب سبل السلام. قال قلت ومما يؤيد النص أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول، خرج مالك الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قلت وثبت الرجوع عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم أيضا فالحق ما ذهب إليه الجمهور، مع أن فتوى عثمان بن عفان وأبي أيوب وعلي بن أبي طالب وغيرهم في البخاري أن الماء من الماء، لكن كما ترى أنهم قد رجعوا عن ذلك. قال باب في الجنب يعود، أي الجنب يأتي أهله ثم يحب أن يعود مرة أخرى. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. الحديث متفق عليه، لكن هل معنى هذا أنه لم يستنجي بينهما أو لم يتوضأ؟ هذا أمر يستبعد، هذا أمر يستبعد، لأن الإنسان يحتاج إلى إزالة ما لصق به من أذى بعد كل حالة. قال وأخرج الترمذي والنسائي بن ماجه من حديث قتادة عن أنس قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري من حديث قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وإن 11 قال قلت لأنس بن مالك وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. هذا دليل على أن الحديث أحيانا في مثل هذا الأمر ليس بالمستقبح، فإن الناس عادتهم أن يتحدثوا بمثل هذه الأمور، إلا أنه لا يشاع الحديث بها بين الأطفال وبين النساء وبين كذلك العزاب الذين ما قد عرفوا هذا الشيء، والله المستعان. فإذا استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوط المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه، وهو قول طائفة من أهل العلم بجزم الأستخري من الشافعية والمشهور عندهم، وعند الأكثرين الوجوب. قال الحافظ يحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث. فقيل كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذن أن يمرض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة، وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر، لأنه كان إذا سافر أقع بينهن فيسافر بمن يخرج بينهما سهمها، فإذا انصرف استأنف، ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها، والله أعلم. والحديث يدل على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، والحكم في كثرة أزواجها أن الأحكام التي ليس ظاهرة يطلعن عليها فإن قلناها، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضل بعضهن على الباقيات. قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أن سليمان عليه السلام مر قال أطوفن الليل على 100 امرأة على 100، يعني سبحان الله لو قسم الليل ربما من 20 دقيقة ما يفي، أو من 10 دقائق ما يفي، لكن لله الحكمة، وكان الأنبياء لديهم قوة في هذا الباب، فالله أعلم. قال باب في الوضوء لمن أراد أن يعود. الوضوء مستحب لمن أراد أن يعود إلى الجماع، لا سيما غسل المكان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو السند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول عن عمته سلمى مقبولة أو قيل فيها لا تعرف عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الحديث ضعيف. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا، أي أنه طاف عليهن بغسل واحد، ومع ذلك لو اغتسل عند كل واحدة جاز، لكن نحن نريد من حيث الوجوب. قال النووي في شرح مسلم هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والذي قاله هو حسن جدا ولا تعارض بينهما، فمر تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة، ومر فعله لكونه أزكى وأطهر، لكن الحديث ضعيف كما ترى. والجمع إنما يكون بين الأحاديث الصحيحة. وبسند متصل حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدأ له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم. وهذا يدل على الاستحباب. وقد زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. لكن هذه اللفظة رأينا أن العلماء يضعفونها. وقد اختلف الناس في هذا الوضوء، هل هو الوضوء الشرعي كوضوء الصلاة أم أنه الغسل غسل الموطن. قال: ورواه أحمد بن خزيمة وابن حبان الحاكم وزاد: فإنها أنشط للعود. وفي رواية ابن خزيمة والبيهقي: فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ فتح الباري: اختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف: لا يستحب. وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب. واحتجوا بهذا الحديث. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، فقال المراد به غسل الفرج، ثم راده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ: وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابن المنذر أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عيينة، وزاد: فإنه أنشط للعود، فيدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضا أنه لغير الوجوب على ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. انتهى كلامه. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم.